الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام. بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وأولها
وأعظمها شهادة أن لا
إله،
وأعظمها شهادة عندي
نعم
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها، ثم بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافية.
في نسخ مع بيان شروط لا إله إلا الله
ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط
نعم هذا أركان الإسلام له أركان لا يقوم إلا عليها، والركن جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا عليه، مثل أركان الإسلام مثل الأعمدة في البنيان، فالبنيان لا يقوم البيت إلا بأعمدة تثبته وتقويه. وقد أحسن من قال: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فأركان الإسلام يعني دعائمه وأعمدته وجوانبه الأقوى التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، وهي أركان الخمسة ذكرها المؤلف. وابتدأ أول ركن وأعظم ركن وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يدخل المرء الإسلام إلا بنطق الشهادتين: لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، لها ركنان لا إله إلا الله. أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله لها ركنان ولها شروط ولها معنى. المعنى لا معبود بحق إلا الله، هناك معبودات ولكن باطلة، ولا معبود بحق إلا الله جل وعلا. شوف الصوت العيال بس. نعم. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان لا بد أن يجمعها الإنسان. لا إله أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا الركن الأول النفي لا إله. إلا الله أي إثبات العبادة لله عز وجل، ويجتمعان عند النطق، ولا يجوز للمرء أن يقتصر على إحداهما، يقول لا إله لا إله، أو يقول إلا الله إلا الله، أو يقول هو هذا ليس بذكر وليس بنطق للشهادة. فهذا أعظم ركن، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادتين هما ركن واحد. شهادة أن لا إله إلا الله أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، وهو إثبات العبادة لله عز وجل، أن تفرد الله جل وعلا في العبادة. وهذه الأركان مر معنا في رسالة ثلاثة الأصول شرح هذه المعاني وبيان هذه المعاني والشروط. وشهادة أن محمد رسول الله كذلك أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه والزجر، وتصديقه فيما أخبر، لذلك بين لك أن الركنان ركن لا إله إلا الله، نفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إثبات العبادة لله وحده. ثم يبين بعد ذلك شروط لا إله إلا الله. نعم تفضل.
وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي.
وأما شروط لا إله إلا الله سيذكر الآن هذه الشروط، وضعوا أرقام عليها علامات حتى تعرفون هذه الشروط. نعم أعد الشروط.
وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والإنقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله.
نعم أكمل.
وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة،
علم يقين
وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها،
محبة وانقياد والقبول لها،
محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها
لا وزد ثامنها نعم وزد
وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من أشياء قد كلها مع بيان شهادته أن محمد
رسول. نعم هذه هي شروط لا إله إلا الله، وعرفنا أن لا إله إلا الله لها ركنان ولها شروط، بعضهم ذكر هذه الشروط السبعة دون الكفران، وبعضهم ذكر أنها ثمانية مع الكفران. فالعلم المنافي للجهل، أي أن تعلم أنه معناها وتعرف معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم المنافي للجهل، المنافي للجهل. معنى المنافي للجهل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبين ماذا؟ أمر بالعلم، أن يعرف الإنسان معنى لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط العلم. ثاني اليقين المنافي للشك والريب، يعني يكون على يقين أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا أن يكون متردد وشاك يقول ما أعرف هل في إله ثاني أو لا. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. اليقين المنافي للشك والريب. الإخلاص هذا الشرط الثالث، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي لم يشرك مع الله، أخلص العبادة لله لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. ثم الشرط الرابع، لا بد أن يأتي بالشروط كاملة حتى تقبل منه لا إله إلا الله، الصدق المنافي للكذب، لا أن يقولها وهو يكذب أنه يعني لا إله إلا الله وهو يكذب في اعتقاده وصدقه بهذه الكلمة، فهذا الشرط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، هذا شرط الصدق. كذلك الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، بأنه يحب قائلها يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله محبة الإسلام وأهله والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شروط لا إله إلا الله، وبغض المخالفين له. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا إله إلا الله إنما تنفع عندما تكون نابعة عن محبة، محبة الله عز وجل ومحبة لهذه الكلمة العظيمة. فالأصل أصل المحبة محبة الله جل وعلا، والتفريع محبة ما يحبه الله عز وجل، ونفي المضاد أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. السادس من شروطها الانقياد المنافي للترك، وهو الاستسلام لله جل وعلا والطواعية والامتثال لأوامره. فهذا يكون حقق لا إله إلا الله واعتنى الإسلام بذلك. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي وهي بلا إله إلا الله، تمسك بلا إله إلا الله. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالانقياد وامتثال هو تأدية لهذا الشرط، أي انقادوا وامتثلوا. فأهل لا إله إلا الله حقا من استسلموا لله انقيادا وطواعية. الشرط السابع القبول المنافي للرد، القبول لهذه الكلمة ولما تقتضيه من توحيد الله وإخلاص الدين له. قال الله تعالى في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فذكر يعني من حالهم أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. والشرط الثامن، وبعضهم يجعلها سبعة شروط وبعضهم يزيد الثامن وهو الكفران. والشرط الثامن قال: الكفران بما يعبد من دون الله، هذا هو الشرط الثامن. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلو إنسان خل بشرط واحد من هذه الشروط، خل بلا إله إلا الله، لا بد أن يأتي بهذه الشروط السبعة أو الثمانية باعتبارها. لذلك هذا الشرط بعضهم يقول هذا ضمن هذه الشروط وبعضهم يفرده، واضح. لذلك قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما هي؟ ذكرها في بيتين، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فذكر سبعة شروط، وزاد الشيخ عبد العزيز بن باز شرطا ثامنا وهي الكفران بما يعبد من دون الله. نعم أكمل.
مع بيان أن شهادة محمد رسول الله ومقتداها
ومقتداها، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله، نعم،
ومقتداها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يتعلق يعني الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. بعضهم يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. الادعاء كل يدعي، لكن من نصدق؟ الذي يطيعه في أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق فيما أخبر. هذه محبة الله، الذي يدعي محبة الله يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدعي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك من فعله للأوامر، اجتنابه للنواهي، وتصديقه للأخبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فالذي يدعي كيف نصدقه؟ بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، ما أخبر به من أمور غيبية وما حصلت نصدقه ونؤمن بها. نعم أكمل. ومقتضاها
تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر.
لذلك من يقدح بشيء من هذا فهو قادح بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنسان تخبر بحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمور غيبية أو أمور، والحديث صحيح صريح، يقول يا أخي هذا ما دخل عقلي، نقول هذا لم يفعل ماذا؟ تصديقه فيما أخبر، هذا طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه على خطر وخيم يخرجه من الإسلام. نعم، ومقتضاها
تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل.
لا، ومقتضى تصديقه فيما أخبر. نعم أكمل.
وطاعته فيما أمر. نعم. واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو مقتضى لا شهادة أن محمد رسول الله، وهذا معنى لا إله إلا الله بأركانها وشروطها ومعناها. نعم.
ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة.
كذلك لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على أهل البدع والأهواء. كل عبادة لا بد لها من دليل، ومن لم والمطالب بالدليل هذا الذي ابتدع العبادة ليس الذي ينكر عليه. قل ما الدليل أنه محرم؟ لا، نقول ما الدليل على فعلك لهذه العبادة؟ لأنها توقيفية. نعم أكمل. ثم
يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة.
فإذا عرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك يعرف أن الصلوات الركن الثاني الصلاة، وهي الركن الأول بعد الشهادتين، والركن الثاني بعد الركن الأول وهو الشهادة الشهادتين وهو الصلاة. افترضها الله عز وجل خمس صلوات، فما زاد عن ذلك فهي نوافل، خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي كفارات لما بينها من ذنوب ومعاصي. رحمة الله عز وجل بالعباد أن جعل لهم هذه الصلاة كفارات ما يحصل من ذنوب ومعاصي بين صلاة الفجر، يكفرها صلاة الظهر، بين الفجر والظهر هذه يكفرها صلاة الظهر، وما بين بعد الظهر إلى صلاة العصر تكفرها صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس هذه مكفرات يومية، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، ورمضان إلى رمضان مكفرات سنوية. قال مكفرات ما بينهم ما اجتنبت الكبائر، يعني الكبائر الذنوب لا بد أن يقلع الإنسان عنها ويتوب فتشمله هذه التكفير، فهي تكفر الذنوب والمعاصي هذه الصلوات الخمس. والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل هجرته في رحلة الإسراء والمعراج، أما بقية الأركان ففرضت بعد الهجرة في السنة الثانية. بعد الصلاة فرضت الزكاة السنة الثانية، أو الصيام في السنة الثانية، والحج في آخر، يعني في السنة التاسعة أو العاشرة. نعم، هذه هي أركان الإسلام. فإذا عرف الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة أوجبها الله عز وجل عليه، وبعد هذه الصلاة الزكاة وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة في كتاب الله، ذكرت في 82 موضعا الزكاة، وهي إذا كان عند الإنسان مال وبلغ النصاب ومضى عليه الحو. أما الحبوب والثمار إذا بدا صلاحه واشتد الحب وبلغ النصاب يخرج، على تفاصيلها في كتب الفقه. الشيخ صاحب الكتاب رحمه الله، وهو مفتي كان في وقته للمملكة العربية السعودية، لم يخرج زكاة في حياته قط إلى أن مات، لأنه لم يكن عنده مال بلغ النصاب ومضى عليه الحول، كان زاهدا، يأتيه المال من هنا ويخرجه وينفقه على الفقراء والمساكين، حتى ذكر يعني من لازمه أنه لم يخرج زكاة في حياته قط، لأنه لم يبلغ عنده مال بلغ النصاب ومضى عليه الحول. نعم. ثم بعد هذه الزكاة وتفاصيلها في كتب الفقه، وهي الزكاة واجبة وهناك المستحبة، وهي الصدقات بشكل عام، ولا أصناف تخرج لهم ثمانية حددها الشرع، يعني تخرج لهؤلاء الثمانية يعطون، يعني تصرف في مصاريف خاصة هذه الزكاة. ثم الصيام. طيب الذي ما عنده مال بلغ النصاب ومضى عليه الحول لا تجب عليه هذا الركن الزكاة. ثم الصيام وهو بعد الزكاة، الصيام وهو شهر واحد رمضان في السنة كاملة، ومن لم يستطع الصيام لكبر السن أو لمرض مزمن له يطعم عن كل يوم مسكينا، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه كذلك. وبعد ذلك الحج مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيع الجسد عنده مال، وإن لم يستطع ليس عنده مال لا يجب عليه لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة. نعم.
الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
نعم، هذه أركان الإيمان الستة، ومر معنا في رسالة ثلاثة رسول شرح لهذه الأركان. أن تؤمن بالله، هذا من أركان الإيمان، تؤمن بالله ويقتضي ذلك تصديق ما أخبر الله به وفعل ما أمر الله به والأسماء والصفات، هذا كله داخل في الإيمان بالله جل وعلا. وكذلك والملائكة، تؤمن أن هناك ملائكة، تؤمن بما أخبر بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، كذلك أن منكر ونكير، كذلك من لم يخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، ولكن ذكر أن هناك ملائكة سياحون يسيحون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس ذكر مثل هذا المجلس الذي نحن فيه، اجتماع في بيت من بيوت الله، قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون في المجلس ويستمعون إلى الحديث، هذا من الإيمان بالملائكة والإيمان بالله، وداخل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن أخبرنا بهذا الشيء. طيب الذي يقول يا أخي أنا ما يدخل عقلي هذا، ما نشاهده، هذا يدل على عدم إيمانه بالله وبرسوله وبالملائكة، وهذا أخل بهذا الشيء، وهذا كفر بالله عز وجل، ويلتبسون المجالس فيجلسون، والله جعل لهم قدرات، فإذا انتهى المجلس ذهبوا به إلى الله عز وجل فأخبروا بأسماء من حضر، ويقال فلان جاء لحاجة، قال لما يقول الله ماذا يرجون، قال الجنة، ماذا يخافون، النار، فيذكرهم الله في من عنده، ويكفيك فخرا أن الله يخصك من بين الخلائق يذكرك في من عنده، وإذا ذكرك الله في من عنده يقول قوموا مغفورا لهم، قد بدلت، ليس مغفورا لك فقط، الآن جميع الذنوب الماضية غفرت وأيضا ما البشارة الأخرى بدلت السيئات التي غفرت هذه إلى حسنات. فيقال فيهم فلان جاء لحاجة، يعني جاء ليس لاستماع الدرس، قال أريد أن أسلي نفسي، أريد أن أنتظر شخص، أريد أن أخذ مفتاح من شخص، جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسا وله قد غفرت. فهذا من كرم الله عز وجل، فتؤمن بذلك. هذا الإيمان بالله وبملائكته وكتبه، كذلك تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، تؤمن بهذا أن الله أنزل كتب واسمها كذا وكذا، ما ذكره الله عز وجل، هذا الإيمان بها ورسله. ولكن هذه الكتب حرفت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسله، كذلك الرسل تؤمن بما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما ذكرهم الله، كذلك من أسمائهم، كذلك تؤمن بما لم يقص الله عز وجل علينا من أسمائهم، ولكن ذكر لنا أن هناك أنبياء ورسل، فنؤمن بذلك، نصدق بذلك، وباليوم الآخر، أن هناك يوم آخر يحاسب به الناس، توزن الحسنات والسيئات، وهو آخر دار للإنسان، دار في بطن أمه، ودار في الدنيا، ودار في القبر، والدار الآخرة هو اليوم الآخر، آخر يوم وهو يوم القيامة، تؤمن به وتصدق به. هذا من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان. وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله عز وجل قدر لعباده من أمور خير ومن أمور شر، وتؤمن بها، تصدق بها، وأن هذه الأمور القدر مرت بمراحل أربع ذكرناها في درس ثلاثة الأصول. ما هي الأربع مراحل؟ أحسنت، مراحل أربع، كل شيء أتاك من خير رزق أو شر، أي مرض وغيره، فهو مر بهذه المراحل الأربعة قبل أن يصلك، علمه الله ثم كتبه ثم شاءه ثم خلقه. علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين، خلق هذا الشيء كل من خير، ولا يوجد في خلق الله شرا بحت، يعني كله شر، لا يوجد شر، ولكن أمور خيرية أخرى. المرض شر، ولكن يكفر ذنوب، يرفع درجات، واضح؟ لا يوجد شر في خلق الله عز وجل معه. نعم، أكمل
الدرس الرابع.
نعم،
الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد هي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله سبحانه.
نعم، هذه أقسام. إذا قيل لك التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ما هذه الأقسام الثلاثة؟ طيب، وإذا قال لك شخص زاد قسم قال الحاكمية، خطأ مرة معنا، لأنه داخل في إيش؟ في إما ربوبية أو أسماء وصفات أو ألوهية، فهو داخل في هذه الأقسام الثلاثة، فلا يفرد بقسم لوحده، ومن وضع هذا القسم أراد به الخروج على الحكام وغيرهم. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، كيف عرفنا هذا التقسيم؟ هل ذكره الله في كتابه؟ نعم، من الاستقراء، التتبع والاستقراء. لما نأتي إلى أهل اللغة وأهل النحو فيقولون الكلام، يعرفون الكلام، كلام العربي، قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع: الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وحرف وماذا وفعل. طيب، يوجد قسم رابع؟ قالوا لا. هذا كيف عرفتم؟ يوجد وحي؟ قالوا لا، بالتتبع والاستقراء، قرأنا الكلام ونظرنا فيه فوجدناه لا يخرجنا. كذلك التوحيد، قرأنا الكتاب والسنة فلم نجده خرج من هذه الأنواع الثلاثة. فكل آية في كتاب الله ذكر الله تعالى فيها اسم من أسمائه أو صفة من صفاته دال على توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. وكل آية في كتاب الله فيها خلق السماوات والأرض والمخلوقات والجبال والبحار دال على توحيد ماذا؟ الربوبية. وكل آية في كتاب الله فيها الأمر بعبادة الله وإفراده بالعبادة والعبادات دال على توحيد ماذا؟ الألوهية. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، يقال توحيد علمي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أي في قسم واحد، وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة قسم واحد. فإذا قال بهذا أو باعتبار أنه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم بين ذلك توحيد الربوبية. نعم.
أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف لكل شيء لا شريك له في ذلك.
نعم. أهل الشرك الآن لو تقول من الذي خلقك، من الذي هو مشرك، لكن يقول لك الله، يثبت توحيد ماذا؟ الربوبية. ولكن للأسف هذا كان عند مشركي العرب قديم، لكن الآن في هذا الزمان من يعتقد أن مع الله شريك في الخلق، يعني يشرك بتوحيد الربوبية الذي وحده أهل الشرك العرب سابقا، مشرك العرب. وأما الشرك الذي انتشر في مشرك العرب ومشرك زماننا وهو توحيد الألوهية، فيعرف أن الله خالق رازق محيي مميت، ولكن يطلب من غيره الولد والمدد والرزق. نعم. هذا معنى توحيد الربوبية، أن تثبت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لوحده لا شريك له. نعم.
أما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره.
نعم. قال الله تعالى قل إن صلاتي، الصلاة عبادة، ونسكي الذبح عبادة، ومحياي أي وما أحيا عليه، ومماتي وما أموت عليه، كله هو التوحيد لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين أي الممتثلين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والآيات في ذلك كثيرة. فلو إنسان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويدعو قبر، يدعو ضريح، يذبح للضريح، ينذر للضريح، هل هذا حقق لا إله إلا الله؟ هذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله. مشرك العرب أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، يعني ما نعبد إلا الله، ما نفرد إلا الله، هذا الذي يريده الله منك، يريدك الله في عزة، يقول إذا دعوت وإذا استغثت وإذا نذرت وإذا ذبحت، وكل العبادة تصرفها لله وحده، فإذا صرفتها لغير الله أشركتها بالله عز وجل، وهذا هو معنى توحيد الألوهية. وكثير من الناس يقع في الشرك بالله عز وجل، فالواجب الحذر. نعم. نعم.
أما توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية.
نعم. الأسماء والصفات الله جل وعلا له أسماء وله صفات، وأمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته. تقول يا رحمن ارحمني، وتدعو بما يناسب، يا غفور اغفر لي، يا ستير أو ستير استر علي، يا وهاب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يا غني اغنني من فضلك، يا عزيز عزني ولا تذن، وهكذا تدعو الله بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وهذه الأسماء والصفات نثبتها لله عز وجل كما في كتاب الله وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة ما يقولون كيف أو ينفون أو يقولون نؤمن بهذا ولكن لا نثبتها. لذلك قال في أن تثبت، قال فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به، يعني تثبت لله أسماء وصفات تليق به سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إضافة هذه الأسماء والصفات إلى الله تقتضي اختصاصه بها على حد قول، يعني على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الله يقول ليس كمثله شيء، أي لا يوجد شخص يمثل الله عز وجل، ثم يقول بعد ماذا؟ وهو السميع البصير، يعني له سمع وله بصر، ولكن لا يشابه خلقه، لا نشبهه بخلقه، لكن نثبت لله سمع ونثبت له بصر ونثبت له بقية الأسماء والصفات. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقد حاجج بعض أهل البدع يريد أن يعني يناظر سنيا من أهل السنة والجماعة، فقال لها يا فلان، يريد أن يخوف، إذا وقفت بين يدي الله وقال إن وقال لك أنت تثبت وتقول أنني أتكلم، قال ما ردك إذا قال لك كذا؟ قال أقول ها أنت يا ربي تتكلم. الله تعالى ذكر أنه يتكلم وأمرنا بالاستعاذة، ماذا نقول؟ نقول أعوذ بكلمات الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. آيات كثيرة تثبت الله يتكلم وأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ما نحرف بزيادة حرف حركة أو حرف نغير المعنى، ولا تحريف المعاني، يعني نغير المعنى نقول استوى استولى، نزول ليس نزول الله نزول الملائكة، الله قال ينزل في الثلث الأخير من الليل، والصحابة رضي الله عنهم أثبتوا ذلك وما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا تعطيل يعني ولا يجحد ويعني ولا جحد ولا تكذيب بها وعدم إثبات، نعطل هذه الصفة والنفي كما صنعت بذلك فرق ضلت في هذا كثيرة عن دين الإسلام، معتزلة والجهمية والكرامية والمتريدية وغيرهم كالأشاعرة، ولا تكييف كذلك ولا نخوض، نقول كيف له يد كيف له قدم، نؤمن له قدم نؤمن له يد نؤمن له بصر نؤمن له سمع نصدق، لأن الله قال في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن الكيف نكيف، نقول كيف كذا كيف استوى، هذا ما قالها الصحابة ولا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف. فالاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني لا نكيف بعقولنا ولا تمثيل، نقول مثل يد كذا. الآن أنت تقول يد أحمد ويد النملة ويد الفيل، هذه كلها إيش؟ يد. لكن هل هي مستوية مثل الشيء؟ لا. فنثبت لله علم وللمخلوق علم، لكن علم المخلوق قاصر، وعلم الله عز وجل مطلع على كل شيء جل وعلا. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله جل وعلا. أما علم المخلوق قاصر، لو تقول له ماذا يجري خارج هذا الباب أو خلف الحيط لا يعلم. فالله له علم وله أسماء أخرى العليم وغيرها، وله صفات، لكن لا تشابه المخلوقين، وهذه تدل على كماله جل وعلا ولا تدل على نقصه. ولا تمثيل ولا نمثل بالمخلوقين. نعم. لذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، بيان صفة الرب، انعت لنا ربك صف لنا، أنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه فيها يعني أي نثبت هذه الصفات عملا بهذه الصورة، وهي تسمى سورة الإخلاص، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب. نعم. أكمل. كيف؟
الإخلاص أي صفة أفردت؟
الإخلاص ذكرت صفة الله جل وعلا، أخلصت لله. لذلك لو قال قائل من هو الله، فأجاب عنه المجيب بتلاوة هذه الصورة، لكان الجواب وافيا كافيا. أن تقول أن الله أحد لا يسوي أحد من المخلوقات، الصمد، من أسمائه الصمد، تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد، أي لم يكن له ولد ولم يولد هو جل وعلا. وقال الله تعالى ليس كمثله شيء، أي لا تشبه الله بخلقه ولا المخلوقين مثل الله، ليس كمثله شيء. ثم قال بعدها وهو السميع البصير. نعم. أكمل.
وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط.
لذلك أيها الإخوة، لما ثبت في البخاري في هذه السورة قل هو الله أحد، وهي سورة عظيمة، كما في قصة الصحابي الجليل الذي كان يقرأها في كل ركعة، استشعر هذه السورة وتعاظم هذه السورة، ثم كل ركعة يقرأها، يقرأ إيش؟ سورة الإخلاص. وأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يصنع هذا؟ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أخبروه أن الله يحبه. هذا وحي من الله، أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أنه يحبه. وفي الحديث الآخر حبك إياها أدخلك الجنة. هذه السورة. نعم.
كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ما
أعد أقصر.
وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، شرك أصغر، وشرك خفي. الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم. أقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر يحبط أو يوجب حبط الأعمال، حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك الأكبر لو عمله الإنسان ولم يتب إلى الله بعد ذلك ومات عليه، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله معتقدا ومات على ذلك، جميع الأعمال الماضية، حج، عمرة، صيام، طاعات، كلها أحبطت وخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا يخرج منها. طيب لو كان ذنب لكن دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار، بحسنة التوحيد يكون مآله إلى الجنة. الإنسان يحذر ويخاف، خافه إن إبراهيم إمام الموحدين على نفسه، وخافه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى خير البشر وهم الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا نخاف على أنفسنا من هذا الشرك الذي يحبط جميع الأعمال؟ هذا النوع الشرك الأكبر. هناك نوع آخر وهو شرك أصغر يحبط العمل نفسه، ولكن لا يظن الإنسان أن عبارة أصغر أنه صغير، ذنب صغير، لا، ذنب عظيم دون الشرك الأكبر وفوق الأكبر الكبائر، لكن سمي أصغر لأنه أدنى من الشرك الأكبر يحبط العمل نفسه. نعم. وشرك خفي، قال يخفى على كثير من الناس، مثل قول الرجل لولا فلان لما حصل كذا وكذا. الأصل أن يقول لولا الله وحده الأفضل، والجائز أن يقول لولا الله ثم تقتضي الترتيب، أن الله أعلى ثم فلان، تراخي، تقتضي التراخي، ولا يقول و، فهي ألفاظ، هذا الشرك الألفاظ مساوي غير الله بالله عز وجل. كذلك الرياء، يحسن العمل من أجل الناس، أو يقول هذا بفضل فلان وينسى فضل الله عز وجل عليه، هذا من أنواع الشرك الذي يكون على ألسنة كثير من الناس. كذلك ويخفى على كثير من الناس. كذلك الشرك الخفي، أن يحلف بغير الله والنبي، وهذا شرك أصغر، لكن معنى شرك أصغر أنه ذنب عظيم أكبر من الكبائر. نعم. ولذلك ذكر هذه الأنواع ثم بين، قال نعم أكبر.
أكمل. قال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
وأن من مات، وذكر لك أنواع هذا الشرك، دعاء، ومن أنواع الشرك أنواع، منه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بغيرهم والنذور لهم والذبح لهم ونحو ذلك. ذكر لك بعض أنواع الشرك وهي أنواع كثيرة، أن تصرف كل عبادة لغير الله هي شرك بالله عز وجل، وكذلك يدخل باعتقاد الإنسان وبفعله، كذلك من أنواع الشرك الأصغر، وقد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، أن يعلق الإنسان على يده خيط أو حلقة يقول هذه تدفع المرض أو تجلب الخير، فهذه التمائم الذي يعلقها الإنسان إن اعتقد أنها أسباب، ولكن الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير ويرفع الشر، هذا شرك أصغر. إن اعتقد أنها هي بنفسها تدفع الشر وتجلب الخير فهذا شرك أكبر. نعم. يعني الأنواع كثيرة، وذكر لك بعض هذه الأنواع.
وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك.
الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك، ويأتي شخص يقول يا أخي رحمة الله واسعة، طيب الله عز وجل رحمة واسعة، لكن قال في كتابه إن الله لا يغفر، لا يغفر أن يشرك. نعم.
إن الله لا
يغفر.
الشرك
الأكبر
أصغر الشرك
الخفي. إيه.
تخرج
لا، الشرك الأكبر إذا مات على الشرك الأكبر يخلط صاحبه في النار ويحبط جميع الأعمال السابقة، واضح؟ ويترتب عليه أشياء، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث لأن ماله مات على الشرك الأكبر، يترتب عليها أمور أخرى. الشرك الأصغر يحبط العمل نفسه. نذكر صورة كذلك لهذا، إنسان تصدق بصدقة يريد ثناء الناس، هذه الصدقة لا تقبل ويأثم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. الأعمال الماضية باقية، وبعضهم يقول شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يزيد الثالث الخفي وهو داخل في الشرك الأصغر لأنه يخفى على كثير من الناس، منه شرك الألفاظ الذي ذكرنا، يعني لولا الله وفلان، لا لا يعني الحلف والكعبة، واضح. لكن يبدي له يقول رب الكعبة ورب النبي، جائز، لكن يقول النبي أو الكعبة هذا شرك. نعم،
كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
الله يقول حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا خطر عظيم. نعم.
ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام واستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، لكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، القول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي.
بعضهم يقول أن الشرك الأكبر الخفي يدخل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويكون شرك جلي وشرك خفي، يعني يدخل إما أن يقسم التوحيد إلى الشرك، إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ويدخل الخفي في الأكبر والأصغر، والجلي يعني مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذور لهم ونحو ذلك، والخفي وهو الرياء الخالص، فهذا شرك، يعني الرياء الخالص فهذا شرك أكبر ناقل من الملة، مثل شرك المنافقين. وكذلك الشرك الأصغر قسمان، جلي مثل قول القائل ما شاء الله وشئت، وحلف المرء بالنبي أو الكعبة أو غير ذلك، وهذا كلام يسمع ليس خفيا. وخفي مثل يسير الرياء، هذا شرك أصغر لكنه خفي. فالشرك ينقسم إلى تقسيمات باعتبارات، يعني فينقسم باعتبار أقسام التوحيد الثلاثة إلى ثلاثة أقسام، وينقسم باعتبار حجمه من كبر أو أصغر أو صغر إلى أكبر وأصغر، وينقسم باعتبار خفائه وجلائه إلى قسمين جلي وخفي. نعم، أكمل.
قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم من رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر، أما الشرك الخفي فإنه يعمهما ويقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق.
نعم، الإحسان أذكر
الدرس الخامس. الدرس الخامس الإحسان. ركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، هذا الإحسان وهو أعلى رتب الدين وارفعها، فإن الدين مراتب ثلاث مرت معنا، ما هي؟
الإيمان،
الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان. كل مرتبة لهذه لها أركان. أركان الإسلام خمسة، وذكرنا كذلك الإيمان ستة، كذلك الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبد الله على بصيرة، تتقن العمل وتراقب الله عز وجل في كل عبادة وكل ترك لمحرم، تراقب الله أن الله يراك فتخاف القيام بين يديه وتترك هذا لوجه الله، يبدي لك الله عز وجل خير في الدنيا، ما ترك شيئا لله أبدله الله خيرا مما ترك، أفضل مما ترك. وهذا الذي يبدي لك الله إما من جنس الشيء نفسه، يعني تركت مال محرم أبدلك الله بمال حلال، أو من جنس آخر يبارك الله لك من في ذريتك أو في صحتك أو معنوي بعلم. كذلك يكون تركك لهذا المحرم خوفا القيام بين يدي الله، ماذا قال الله تعالى؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه يعني الرتبة، وهي رتبة الإحسان رتبة عليا من رتب هذا الدين، لا تنال إلا بالصبر والمجاهدة للنفس، كما قال جل في علا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإحسان مجاهدة للنفس ومصابرة ومرابطة، محافظة على الطاعة ومداومة مع المراقبة، واستحضار قرب الله، وأن يكون في تعبده لله جل وعلا على هذا الوصف، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.